إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو درسنا الثالث من كتاب الزكاة، من كتاب الملخص الفقهي لمؤلفه العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذه الدروس في دورة النساء في عامها 15 ضمن دورات العلامة الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة الأبرار. قال المؤلف حفظه الله: باب في زكاة الفطر. قال: زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه، والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، وتدخل في عموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين غيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. فقوله على المسلمين من المسلمين، هذا له معنى على أن غير المسلمين لا يجب إخراجها عنهم، لأنه ليس أهلا للقربات، كما مر معنا أن الكافر لا تجب عليه لأنها تفتقر إلى نية ولأنها من القرب، والكافر يجب عليه أن يبدأ بالأصل الذي تقبل به الأعمال. والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو يعني القول الباطل كالغيبة والنميمة والكذب والكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث هو مقدمات الجماع إذا كان يفضي إلى إفساد الصوم، وطعمة للمساكين، وشكرا لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرنا قريبا، ففيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب. كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج من عن كل شخص وجنس ما يخرج، ومقدارها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد. وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا. الشعير كان يؤكل، وإذا وجد في قطر من الأقطار وبلد من البلدان أنه يؤكل فهو من النص الذي ورد به، أو أقطا وهو اللبن المجفف يجفف ثم يحفظ ويستفاد منه، يطبخ فيعود كما كان طريا، أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يكتاته الناس في كل بلد بحسبه، كما بيّن صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج والأفضل بغروب الشمس ليلة العيد. ليلة العيد يبدأ وقت الإخراج، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم. أقول وفي هذا رحمة بالمسلمين وتوسعة عليهم، فقد وجد الناس في هذا العام في هذه المسألة فسحة من دينهم، إذ أخرجوها قبل صلاة العيد لأنه من الصعب أن تكون في ذلك الوقت. والحمد لله الذي جعل ديننا الإسلامي دين رحمة ويسر بالمسلمين. قال: وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها من عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء، لأنها فريضة ما تسقط بخروج وقتها، تقضى كما تقضى الصلاة، لكنه إن أخرها بدون عذر أثم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة مؤقتة بوقت لا تصح بعده كالصلاة التي يؤخرها بدون عذر، هل تقبل منه؟ لا تقبل. ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونه، أي ينفق عليهم الزوجات والأقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الزكاة عمن تمونون، عمن تمونون يعني تتحملون مؤنة غذائهم. ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت، يعني إنسان تلزمه نافقته شخصا آخر فوجد شيئا فأخرج عن نفسه زكاة الفطر تجزئه، لأنها في ذمته هو، لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير متحمل لها غير أصيل. وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته فبإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ، لأنها عبادة تفتقر إلى نية وإلى إذن. ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. أقول لا بد أن يخبره بأنه يريد أن يخرج عنه زكاة فطره. قال حفظه الله: ونحب أن ننقل كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر. قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث، وهذه كانت غالب أقوات غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. وأما إخراج الخبز أو الطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، يعني الحب أنفع من الخبز. أما الخبز فإنه إذا لم يؤكل في حينه فسد ولم يستفد منه الفقير ولا يمكن ادخاره. قال حفظه الله: وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة، فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. الحديث قلت: وهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام لا تظهر إلا بتوزيعها طعاما، أما لو أعطيت نقودا فإنها ستختفي هذه الشعيرة. قال حفظه الله: ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه. فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد وجب عليه دفعها إلى آخر، كما ذكرنا بأنها عبادة مؤقتة بوقت لا بد أن تخرج فيه. قال: وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، فمثلا محمد يخرج زكاة فطره عند علي لعبد الله، عبد الله لم يوكل عليا في قبض زكاة فطره وإنما أودعها محمد عند علي بدون أن يوكل عبد الله عليا في قبضها. يقول حفظه الله: هذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه، يجب التنبيه على أنه لا بد من إشعار المستحق أو المعطى ليوكل من يقبضها من المعطي حتى تبرأ ذمة المصدق أو المزكي وتبقى عند الوكيل إلى أن يأتي لها المستحق. قال حفظه الله: باب في إخراج الزكاة. إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خالطت الزكاة مالا، ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، لأن الغني لا يدري، أقول الغني لا يدري عن حاجة الفقير، والفقير قد يبيت طاويا أو يصبح بدون غداء، فإذا وصلت إليه هذه الزكاة فقد قضيت حاجته. قال حفظه الله: ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وربما أن المال لا يدري عنه أحد حتى يخرج منه الزكاة، يجب على المزكي المبادرة بإخراج زكاة ماله إبراء لذمته. قال حفظه الله: ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهي مرضاة للرب، فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك. وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأنه هو النائب عنهما في بذل الواجب من أموالهما، لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. قال حفظه الله: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإخراج الزكاة عمل، وهذا صحيح، أقول هذا صحيح، يعني الإنسان قد يخرج النقود من جيبه ويعطي الفقير، فإن لم ينوي بها زكاة ماله لم تبرأ ذمته به، لأنه لم ينوي عند الدفع، وتكون صدقة من الصدقات المطلقة. قال حفظه الله: والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي. الساعي هو الذي يأتي إلى صاحب المال يطلب منه الزكاة، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول: هذه زكاة، لئلا يحرجه. وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، يعني يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال، لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار، يعني تأتي من البلدان الأخرى. ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة ليقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين. ولأن الناس من لو ترك ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر. وفيه بعث السعاة أيضا، في بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب. والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود. فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب. وترك التعجيل أفضل حتى يأتي زمن الوجوب والإخراج. قال خروجا، ترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف. باب في بيان أهل الزكاة ومن يجوز دفع الزكاة لهم. واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأ ثمانية أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، يعني الأصناف الثمانية المذكورون في الآية. وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بيّن الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون. وقال: لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. انتهى. ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى كبناء المساجد والمدارس، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وإنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه، والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة. وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. وهذه الأصناف إلى قسمين: القسم الأول المحاويج من المسلمين، القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم، ولا يجوز صرفها في غيرهم، وهم ثمانية أصناف. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم، ولا يقدرون على التكسب، أو يجدون بعض الكفاية فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. هذا هو الصنف الأول. الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء. فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. الثالث العاملون عليها، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة. كما هو الجاري في هذا الوقت، فإن العمال يعطون من قبل الدولة فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة، فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا على عملهم عن عملهم، لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون. فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره. والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره. ولهذا كان الذين يعطون من الغنائم يقولون لأضرابهم وأمثالهم: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فكانوا دعاة للدخول في الإسلام بسبب إعطائهم من الغنائم، وهكذا الزكاة. قال حفظه الله: المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمان هذا المسلم أو رجاء إسلام نظيره ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين. والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه. يعني العبد المملوك يكاتب سيده على مبلغ من المال، يذهب يشتغل ويأتي بهذا المال سواء كان دفعة أو أقساطا، فيعطى هذا المكاتب من بيت مال المسلمين من الزكاة، يعطى إعانة له على فك رقبته من الرق حتى يعتق ويخلص من الرق. ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه، إذا جاز يعني إعطاء البعض جاز إعطاء الكل. ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم، لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر. الصنف السادس الغارم، المراد بالغارم المدين، وهو نوعان: أحدهما غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين، بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما. من المشروع حمله عنه من الزكاة لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض، ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال: تحملت حمالة، يعني للإصلاح ذات البين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الثاني الغارم لنفسه، كأن يفتدي نفسه من كفار أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه لقوله تعالى: والغارمين. الصنف السابع في سبيل الله، بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت مال المسلمين، لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه، لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده وإن كان في طريقه إلى بلد قصده، أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده، ويدخل في ابن السبيل الضيف، كما قال ابن عباس وغيره: وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذه من الزكاة زائدا عن حاجتهم وجب عليهم رده، لأنه لا يملك أخذه ملكا مطلقا، وإنما يملكه ملكا مراعا بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذه من أجله، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدا فدل على جواز صرفها إليه. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية، ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت رجل غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه، لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين تلزمه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لأنه يكي بها ماله حينئذ. أما من كان ينفق عليه تبرعا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته. ففي الصحيح أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها، أفتعطيهم زكاتها؟ قال نعم. ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده، ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله. ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه. وأما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزئ اكتفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين يعني قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فينبغي للإنسان المزكي أن يتحرى من يستحق دفعها إليه. آخر فقرة معنا في هذا الكتاب، كتاب الزكاة من الملخص الفقهي جزى الله مؤلفه خير الجزاء، باب في الصدقة المستحبة، ولأنه آخر درس فلعلنا نختم به درسنا بل دروسنا الثلاثة. قال حفظه الله: وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها بالكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. مقصود بالصدقة عن المستحبة لأن الحديث عنها، أما الصدقة الواجبة فقد مضى الحديث عنها. وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأحاديث في هذا كثيرة. وصدقة السر أفضل لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به. وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله بها في قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. والصدقة في أوقات الحاجة أفضل. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبين في كثير من الآيات، كقوله تعالى وآت ذا القربى حقه، وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ثم اعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة، نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر وقراض مقترض، قال الله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن، بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقال تعالى وإذا حضر الكسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه من محاسن دين الإسلام، لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله، فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع. قال حفظه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو درسنا الثالث من كتاب الزكاة، من كتاب الملخص الفقهي لمؤلفه العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذه الدروس في دورة النساء في عامها 15 ضمن الدورات العلامة الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة الأبرار. قال المؤلف حفظه الله: باب في زكاة الفطر. قال: زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى بذلك لأن الفطر سببها، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه، والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال بعض السلف: المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر، وتدخل في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. فقوله على المسلمين من المسلمين، هذا له معنى على أن غير المسلمين لا يجب إخراجها عنهم، لأنه ليس أهلا للقربات، كما مر معنا أن الكافر لا تجب عليه لأنها تفتقر إلى نية ولأنها من القرب، والكافر يجب عليه أن يبدأ بالأصل الذي تقبل به الأعمال. والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو يعني القول الباطل كالغيبة والنميمة والكذب والكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث هو مقدمات الجماع إذا كان يفضي إلى إفساد الصوم، وطعمة للمساكين، وشكرا لله تعالى على إتمام فريضة الصيام. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرنا قريبا، ففيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب. كما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج من عن كل شخص وجنس ما يخرج، ومقدارها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد. وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد، برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا. الشعير كان يؤكل، وإذا وجد في قطر من الأقطار وبلد من البلدان أنه يؤكل فهو من النص الذي ورد به، أو أقطا وهو اللبن المجفف يجفف ثم يحفظ ويستفاد منه، يطبخ فيعود كما كان طريا، أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يكتاته الناس في كل بلد بحسبه، كما بين صلى الله عليه وسلم وقت إخراجها، وهو أنه أمر بها أن تؤدى قبل صلاة العيد، فيبدأ وقت الإخراج والأفضل بغروب الشمس ليلة العيد. ليلة العيد يبدأ وقت الإخراج، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فقد روى البخاري رحمه الله أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعا منهم. أقول وفي هذا رحمة بالمسلمين وتوسعة عليهم، فقد وجد الناس في هذا العام في هذه المسألة فسحة من دينهم، إذ أخرجوها قبل صلاة العيد لأنه من الصعب أن تكون في ذلك الوقت. والحمد لله الذي جعل ديننا الإسلامي دينا رحمة ويسر بالمسلمين. قال وإخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد وجب عليه إخراجها قضاء، لأنها فريضة ما تسقط بخروج وقتها، تقضى كما تقضى الصلاة، لكنه إن أخرها بدون عذر أثم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويكون آثما بتأخير إخراجها عن الوقت المحدد، لمخالفته أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة مؤقتة بوقت لا تصح بعده، كالصلاة التي يؤخرها بدون عذر، هل تقبل منه؟ لا تقبل. ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونه، أي ينفق عليهم الزوجات والأقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الزكاة عمن تمونون، عمن تمونون، يعني تتحملون مؤنة غذائهم. ويستحب إخراجها عن الحمل لفعل عثمان رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت، يعني إنسان تلزمه نافقته شخصا آخر فوجد شيئا فأخرج عن نفسه زكاة الفطر، تجزئه لأنها في ذمته هو، لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير متحمل لها غير أصيل. وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته فبإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ، لأنها عبادة تفتقر إلى نية وإلى إذن. ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر. أقول لا بد أن يخبره بأنه يريد أن يخرج عنه زكاة فطره. قال حفظه الله: ونحب أن ننقل كلاما لابن القيم في جنس المخرج في زكاة الفطر. قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره. إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. وأما إخراج الخبز أو الطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه، يعني الحب أنفع من الخبز. أما الخبز فإنه إذا لم يؤكل في حينه فسد ولم يستفد منه الفقير ولا يمكن ادخاره. قال حفظه الله: وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة، فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال الإمام أحمد: لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، الحديث. قلت: وهي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام لا تظهر إلا بتوزيعها طعاما، أما لو أعطيت نقودا فإنها ستختفي هذه الشعيرة. قال حفظه الله: ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في قبضها نيابة عنه. فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه ولم يجد له وكيلا في الموعد المحدد وجب عليه دفعها إلى آخر، كما ذكرنا بأنها عبادة مؤقتة بوقت لا بد أن تخرج فيه. قال: وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق. فمثلا محمد يخرج زكاة فطره عند علي لعبد الله، عبد الله لم يوكل عليا في قبض زكاة فطره، وإنما أودعها محمد عند علي بدون أن يوكل عبد الله عليا في قبضها. يقول حفظه الله: هذا لا يعتبر إخراجا صحيحا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه، يجب التنبيه على أنه لا بد من إشعار المستحق أو المعطى ليوكل من يقبضها من المعطي حتى تبرأ ذمة المصدق أو المزكي وتبقى عند الوكيل إلى أن يأتي لها المستحق. قال حفظه الله: باب في إخراج الزكاة. إن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها وواصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع. فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة بإخراج الزكاة فور وجوبها في المال لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفورية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خالطت الزكاة مالا، ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته. ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، لأن الغني لا يدري، أقول الغني لا يدري عن حاجة الفقير، والفقير قد يبيت طاويا أو يصبح بدون غداء. فإذا وصلت إليه هذه الزكاة فقد قضيت حاجته. قال حفظه الله: ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وربما أن المال لا يدري عنه أحد حتى يخرج منه الزكاة، يجب على المزكي المبادرة بإخراج زكاة ماله براءة لذمته. قال حفظه الله: ولأن من وجبت عليه عرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهي مرضاة للرب، فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة أو لغيبة المال ونحو ذلك. وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في المال، لأنه هو النائب عنهما في بذل الواجب من أموالهما، لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. قال حفظه الله: ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإخراج الزكاة عمل، وهذا صحيح، أقول هذا صحيح، يعني الإنسان قد يخرج النقود من جيبه ويعطي الفقير، فإن لم ينوي بها زكاة ماله لم تبرأ ذمته به، لأنه لم ينوي عند الدفع وتكون صدقة من الصدقات المطلقة. قال حفظه الله: والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه أو يدفعها إلى الساعي. الساعي هو الذي يأتي إلى صاحب المال يطلب منه الزكاة، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات. ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة لئلا يحرجه. وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه بأنها زكاة. والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده، يعني يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال، لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار، يعني تأتي من البلدان الأخرى. ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة ليقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده، وجرى عليه عمل المسلمين. ولأن الناس من لو ترك ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر. وفيه بعث السعاة أيضا في بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب. والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود. فيجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب. وترك التعجيل أفضل حتى يأتي زمن الوجوب والإخراج. قال: خروجا، ترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف. باب في بيان أهل الزكاة ومن يجوز دفع الزكاة لهم. واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة، الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا. وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأ 8 أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك، يعني الأصناف 8 المذكورون في الآية. وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بيّن الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب صرفها إلى الأصناف 8 إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون. وقال: لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. انتهى. ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى، كبناء المساجد والمدارس لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وإنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه، والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة. وإنما سمى الله الأصناف 8 إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. وهذه الأصناف إلى قسمين: القسم الأول المحاويج من المسلمين، القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم، ولا يجزئ صرفها في غيرهم، وهم 8 أصناف. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم، ولا يقدرون على التكسب، أو يجدون بعض الكفاية فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. هذا هو الصنف الأول. الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل. الثالث العاملون عليها، وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ويحفظونها ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم، إلا أن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل، فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة، كما هو الجاري في هذا الوقت، فإن العمال يعطون من قبل الدولة فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة، فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا على عملهم عن عملهم، لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب. والمؤلفة قلوبهم قسمان: كفار ومسلمون. فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته، أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره. والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه أو رجاء إسلام نظيره. ولهذا كان الذين يعطون من الغنائم يقولون لأضرابهم وأمثالهم: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فكانوا دعاة للدخول في الإسلام بسبب إعطائهم من الغنائم. وهكذا الزكاة، قال حفظه الله المؤلف: يعطى من الزكاة لتقوية إيمان هذا المسلم أو رجاء إسلام نظيره ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين. والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط، لأن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تركوا الإعطاء للتأليف لعدم الحاجة إليه في وقتهم. الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء، فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه. يعني العبد المملوك يكاتب سيده على مبلغ من المال، يذهب يشتغل ويأتي بهذا المال سواء كان دفعة أو أقساطا، فيعطى هذا المكاتب من بيت مال المسلمين من الزكاة، يعطى إعانة له على فك رقبته من الرق حتى يعتق ويخلص من الرق. ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه، إذا جاز يعني إعطاء البعض جاز إعطاء الكل. ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم، لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر. الصنف السادس الغارم، المراد بالغارم المدين، وهو نوعان: أحدهما غارم لغيره، وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة فيكون قد عمل معروفا عظيما. من المشروع حمله عنه من الزكاة لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض، ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال: تحملت حمالة، يعني للإصلاح ذات البين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الثاني الغارم لنفسه، كأن يفتدي نفسه من كفار أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه لقوله تعالى: والغارمين. الصنف السابع في سبيل الله، بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت مال المسلمين، لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه، لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل. فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده وإن كان في طريقه إلى بلد قصده، أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده، ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره. وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذه من الزكاة زائدا عن حاجتهم وجب عليهم رده، لأنه لا يملك لا يملك أخذه ملكا مطلقا، وإنما يملكه ملكا مراعا بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذه من أجله، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدا فدل على جواز صرفها إليه. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية، ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم، ويدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت رجل غني ينفق عليها، ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه، لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة. ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم، لأنه يقي بها ماله حينئذ. أما من كان ينفق عليه تبرعا فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته. ففي الصحيح أن امرأة عبد الله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها: أفتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم. ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله وهم آباؤه وأجداده، ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده، ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بإنفاقه عليها، ولأنه يقي بها ماله. ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة، فلو دفعها لمن ظنه مستحقا فتبين أنه غير مستحق لم تجزئه. وأما إذا لم يتبين عدم استحقاقه فالدفع إليه يجزئ اكتفاء بغلبة الظن ما لم يظهر خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين يعني قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فينبغي للإنسان المزكي أن يتحرى من يستحق دفعها إليه. آخر فقرة معنا في هذا الكتاب، كتاب الزكاة، من الملخص الفقهي جزى الله مؤلفه خير الجزاء: باب في الصدقة المستحبة. ولأنه آخر درس فلعلنا نختم به درسنا، بل دروسنا الثلاثة. قال حفظه الله: وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها بالكتاب والسنة والترغيب فيها، فقد حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة. قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقال تعالى وأن تصدق وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. مقصود بالصدقة عن المستحبة لأن الحديث عنها، أما الصدقة الواجبة فقد مضى الحديث عنها. وفي الصحيحين 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والأحاديث في هذا كثيرة. وصدقة السر أفضل لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على إظهار الصدقة وإعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، وينبغي أن تكون طيبة بها نفسه غير ممتن بها على المحتاج. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقة في حال الصحة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. والصدقة في الحرمين الشريفين أفضل لأمر الله بها في قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والصدقة في رمضان أفضل لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. والصدقة في أوقات الحاجة أفضل. قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كما أن الصدقة على الأقارب والجيران أفضل منها على الأبعدين، فقد أوصى الله بالأقارب وجعل لهم حقا على قريبين في كثير من الآيات، كقوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ثم اعلم أن في المال حقوقا سوى الزكاة نحو مواساة القرابة وصلة الإخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج وإنظار معسر وقراض مقترض. قال الله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ويجب إطعام الجائع وقري الضيف وكسوة العاري وسقي الظمآن، بل ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. كما أنه يشرع لمن حصل على مال وبحضرته أناس من الفقراء والمساكين أن يتصدق عليهم منه. قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى وإذا حضر الكسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه من محاسن دين الإسلام لأنه دين المواساة والرحمة ودين التعاون والتآخي في الله، فما أجمله من دين وما أحكمه من تشريع. قال حفظه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والتمسك بشريعته إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.